والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، نستكمل كلامنا حول أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى وبفضله ومنه وكرمه نتكلم عن خلق مهم تحتاج إليه الأمة بشدة في هذه الأيام، لأن المتدبر في حال الناس اليوم يجد أن هذا الخلق قد قل جدا في مجتمعنا. هذا الخلق يا إخواني هو خلق الصدق، خلق الصدق الذي لقب به النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الأخلاق. إلا لما نتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن احنا نذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، وللأسف يعني كم نحن غريبون عن هذا الخلق إلا من رحم الله جل وعلا. انتشر في الأمة الآن الكذب بمبرر وبغير مبرر. مسألة الكذب يا إخواني أصبحت منجاة عند كثير من الناس، متخيل إنه لما يكذب هينجو، ومتخيل أحيانا إن الكذب ده شطارة وفهلوة، وإن اللي بيعرف يكذب وما يكشفش في كذبه هو ده الإيه؟ الإنسان بقى الشاطر اللي فاهم الدنيا ويستطيع أن يضحك وأن يخدع أي أحد، وهذا من الخيانة والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كبرت خيانة، خيانة خيانة فضل شديد جدا، والله لا يحب الخائنين. ربنا سبحانه لا يحب الخونة والعياذ بالله. الكاذب خائن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. أخوك يبقى مصدق كلامك وأنت عمال زي ما بيقولوا كده بتفرح بيه، عمال تقول كلام وهو في اتجاهه وأنت في اتجاه آخر. هذا يا إخواني من الطامات التي ابتليت بها الأمة والله، ومن الطامات أيضا إن بدأوا يلونوا الكذب. في كذب أبيض مش كده؟ كذب أسود، وكذب إيه زي ما بيقولوا؟ كذب خيبة، مهما كان له ألوان مختلفة فالكذب واحد لا يتغير، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي في مواقفه التي كان يصدق فيها في أدنى الأمور، من أدنى الأمور إلى أعلاها كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن كلامه صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكاذب يكتب حتى تكتب الكذيبة. إيه؟ كذيبة، يعني في كذيبة، واحد ممكن يستصغر كذبة بس بتتكتب وبتحاسب عليها كذبة والعياذ بالله. لكن يوم القيامة الناس اللي استهونت بالكذب ده هيفاجئوا، لأن ربنا قال إيه عن يوم القيامة يا إخواني؟ قال الله جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق بس هو اللي ينفع في اليوم ده يا إخواني. قال الله جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من فضله. الصادق هو اللي بيفوز يوم القيامة، الصادق هو اللي بينفع يوم القيامة. أي أحد ثاني اللي كان كاذب بيظهر له كذبه في هذا اليوم على وجهه والعياذ بالله. كما قال الله سبحانه وتعالى: وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الوجوه يا إخواني تسود من الكذب، تسود في الدنيا، تسود في الآخرة. صحيح سواد الآخرة خلاص الكل بيشوفه، لكن سواد الدنيا لا يراه إلا المؤمن. والله يا إخواني وجه الكاذب يظهر، وذلك بنص كلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن سلام اللي خلاه يسلم إنه نظر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم. في وشوش كذابة، شوف الكاذب على وجهه، لكن ده صاحب البصيرة. الإنسان صاحب البصيرة هو اللي يرى هذا الكذب. لما تشوف عبد الله بن سلام لما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. الوجه ده مش وش كاذب أبدا، وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينضح بالصدق، كان ينطق بالصدق، لأن الصدق إخواني طمأنينة. الإنسان الصادق بيبقى مطمئن، والإنسان خائف الكاذب يبقى دايما في خوف وفي ريبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عجيب جدا مهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكاذب ريبة. الكاذب دايما في ريبة، في شك، في خوف، ينظر كل ذلك على وجهه. أما الصادق نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم، بتلاقي وشه كده مرتاح،
صدق النبي هو قال كده قال الصدق طمأنينة الإنسان الصدق لا طمأنينة لأنه مش خايف من حاجة لأنه ما بيكذبش لأن الكذب دايما أبائنا كانوا يقولوا ملوش رجلين دايما هيقع بصاحبه دايما هينكشف هيؤدي إلى كذب ثم كذب ثم كذب حتى ينفضح بين الناس والعياذ بالله نسأل الله جل وعلا أن يستعنا جميعا فللأسف بنلاقي دلوقتي يا إخواني الناس بتكذب حتى من غير سبب وأحيانا بعض الكذب يا إخواني اللي بيتهاور فيه الناس ده هو مش كذب أبيض ولا حاجة ده من أكبر الكبائر يعني من أعجب الأحاديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة النكت السخرية مثلا شوف الحديث ده قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا بضع وسبعون حوبا يعني بضع وسبعون طريقا وأدناها أقل حاجة في الربا كأن يدني الرجل بأمه والعياذ بالله شفتها أهون حاجة في الربا إيه حديث عن المفاجأة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه وفي رواية أربى الربا أربى الربا شتم الأعراب شتم الأعراب إيه موضوع شتم الأعراب ده أصل الأعراب يا إخواني يبقى كده يعني في جلف في غلظة فتلاقي كده كان يعني بعض الناس تسخر منه يقول لك ده راجل بدوي زي مين دلوقتي زي ما بيتكلموا عن إخوان الصعايدة ربنا يحفظهم تبدأ إيه عشان مثلا ثقافته مختلفة أو طريقة كلامه مختلفة يبدأ ينكت عليه وكلها إيه نكت مسيئة مهينة بتخليه دايما تظن إن هو إنسان غريب أو إنسان مفهمش طبعا معاذ الله أن نتهم قوما بمثل هذه التهم لكن للأسف بتلاقي ناس كثيرة جدا بتتهاون في هذا مع أن العلماء أوردوا أن هذا من أربع أنواع الربا من أشر الربا استطالة المرء في عرض أخيه إن يقول كلام يستطيل به ما هو أنت لما تتريع على واحد غبي يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت ذكي مش كده؟ لما تتريع على واحد أحمق يبقى أنت الواعي مش كده؟ يبقى أنت استطلت في عرض مين؟ في عرض أخيك واحد يقول لي طب أنا قلت واحد صعيدي ما قلتش مين؟ مين هو؟ ما ثبتوش دي مش غيبة أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رئيس خطير القوم من سبهم إن اللي يقول على ناس قوم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يسب قوما بمجمله واحد يقول لك إن الناس كلها دول ده مش عارف الضميطة مش عارف إيه والبحراوية مش عارف إيه والصعيدة إيه ويبدأ يقول عليهم بمجمل هكذا بمجمل سبحان الله العظيم هذا من قلة الوعي ومن قلة الفقه لأن الله سبحانه وتعالى فطر البشر على الاختلاف مش كل الناس زي بعض ده بيقولوا صوابعك مش ايه مش زي بعضيها لكن مش ده موضوعنا المقصد يا اخواني ان التهاون في بعض المسائل بعض الشباب مثلا بيسموا الكذب اسم تاني اسم ظريف شويه يقول لك اشتغالات اشتغلوا يعني ايه يقعد يسرح بيه يقول له كلام وهو مش حقيقي وفاكر ان هو كده بقى ايه الشاطر بقى اللي بيفهم وصاحبه هو اللي استاذج او الغرب هذا يا اخواني من الكذب هذا من الكذب الذي يعد من اعلى انواع الكذب كما بينت لحضراتكم والنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم طالما حذر من كل انواع الكذب عمرك شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في انواع كذب حلوه وانواع كذب وحشه في انواع كذب ابيض في انواع كذب احمر مفيش كذب لا الوان له صحيح هنقول في الاخر ان شاء الله ان في بعض المواطن بعض المواطن يستثنى فيها التحريم او يباح فيها الكذب بمصلحه شرعيه اعلى ودي مش مطلقه كده برضه ليما لا ده هي محدده في الشرع محدده بضوابط مش كده بمزاجك انت اللي بتلون الكذب لا ده فيها امور شرعيه وفقهيه لكن الاصل ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما يحذر من الكذب فهو يحذر منه بمجمله كله ما بيفرقش تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام يسال ايكون المؤمن كذابا؟ قال لك ممكن كذابه شويه او شويه لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يكون المؤمن كذابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكذب يهدي الى الفجور الكذب هنا حصل استثناء لا ده بالالف واللام بيسموها الف ولام الاستغراق يعني ايه الف ولام الاستغراق التي تستغرق الجنس كل الجنس ده ينطبق عليه ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار والله كذابا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يفضل الانسان يكذب ويكذب لغايه ما يبقى اسمه في الملأ الاعلى، اعوذ بالله من ذلك، فلان الكذاب، عباس الكذاب، عبد الله الكذاب، يتقال عليه كده، اسمه كده بقى، كتب عند الله سبحانه وتعالى ان لقبه الراجل ده كذاب، والعياذ بالله. لم يفرق النبي يا اخوان، لم يفرق، ده حتى في حياتنا الواقعيه يحذرك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ايه؟ البيعان من خيار ما لم يتفرقا، يعني واحد بيبيع للثاني دول اسمهم البيعان، باع والمشتري وقال له مجازا، قال ايه؟ البيعان من خيار، واحد عايز يشتري، طب انت على اختيارك تشتري او ما تشتريش، انت حر، ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا، شوف الكلام، وان كذبا وان كتما وكذبا محقت البركه، خلاص البركه اللي كانت موجوده في الاول مع الصدق لا يبارك له. الحديث ده في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، كذب وكتمان، يبدا يكتم ويبدا يداري ويبدا زي ما بنشوف كثير جدا من التجار الحساب كده بقى لبالك فوقه، والله ده واقفه عليا بكذا، والله ده مش عارف انا خسران فيها، والله ده انت مش منصحني تقول كذا. اخواننا التجار، ما في حد معانا من التجار يا اخوان، انت من حقك تكسب، ما تقولش انا خسران، ما تقولش ما فيهاش مكسب، لكن للاسف زي ما بقول لك يا اخواني، هو بقى اصبح في استسهال الكذب الا من رحم الله جل وعلا. ده خيانه يا اخوان، والله خيانه، انا اكرر الحديث اللي قلته في الاول، كبرت خيانه ان قبل خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضمروا لي ستا من ضمنها إيه؟ اصدقوا إذا حدثتم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. كيف يكثر؟ يعني نحن في الآن يا إخواني من علامات الساعة، من علامات الساعة كثرة الكذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكذب، بيكره الكذب جدا صلى الله عليه وسلم، كما روت السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها، تقول رضي الله تعالى عنها: ولقد كان الرجل يحدث الكذب او يحدث الكذب على قراءتين، يعني ايه؟ يبقى قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث الكذب عند النبي صلى الله عليه وسلم فيتغير في نفسه. النبي عليه الصلاه والسلام يحس ان الرجل ده ده كذب، يبان كده عليه مذوق الكذب بيفضح، فتلاقي النبي عليه الصلاه والسلام يتغير في نفسه، فيتغير في نفسه او فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه حتى يعلم انه قد احدث منها توبه. حديث صحيح عن السيده عائشه، يفضل النبي صلى الله عليه وسلم متغير من الرجل لانه كذاب، هحبه ازاي؟ هسامحه ازاي؟ ده كان ده خاين، انسان بيكذب ده انسان خاين والعياذ بالله، لان النبي عليه الصلاه بيكره الكذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصدق ويدعو دائما للصدق ويعظم امر الصدق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصدق لدرجه انه قال لك ان الانسان اللي بيصدق بالذات، بالذات اللي بيصدق مع الله سبحانه وتعالى، زي ما قلت لك، اصل في ناس بتكذب على الله وفي ناس بتصدق مع الله، اعلى مراتب الصدق أن تصدق على ربك جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح في الإمام مسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، قال لأبي هريرة روي الحديث، فبشره بالجنة. روح قول له بشره بالجنة. وفي حديث معاذ: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. بس شرط أن يكون إيه؟ صادق. اللي بيقولها هو فعلا إنسان صادق، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا نعبد إلا إياه، ونتوجه بأي عبادة قلبية أو في جوارحنا أو في كل سكنة من سكناتنا إلا لله وحده، ليس لأحد في قلوبنا نصيب، وليس للطواغيت شأن معنا، إنما لا إله، نفي تام لكل معبود سوى الله جل وعلا. في ناس بتقول الكلمة دي، بس للأسف هو كذاب. يقول لا اله الا الله كذاب، اه حتى يا راجل انت هتكفر نفسك؟ لا مش هكفر حد، بس معلش اللي بيقول لا اله الا الله ويشرك مع الله آلهة اخرى، اللي يقول لا اله الا الله ويروح يدعو غير الله، يدعو قبر او يدعو صنم او يدعو اي حاجه، اللي بيخشى غير الله واللي بيتوكل على غير الله واللي بيرغب في غير الله واللي بيرهب من غير الله سبحانه وتعالى، هو ده في كذب في الكلمه دي، ما هي ده كده ما وفهاش حق الوفاء ما قالش لا إله إلا الله فعلا من قلبه صادقا من قلبه لا إله إلا الله لا أحد في الدنيا كلها يستحق أن توجه له أي عبادة قلبية أو جارحية إلا الله سبحانه وتعالى ينفعش فهكذا يا إخواني مسألة خطيرة جدا مسألة الكذب في لا إله إلا الله دي لعلنا في يوم إن شاء الله وإحنا بنشرح شروط لا إله إلا الله لما نبدأ في شعب الإيمان نتكلم عن شروط الصدق الصدق في لا إله إلا الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما بقول لك يحدث دائما أصحابه يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يقدر يصدق حتى يكتب عند الله صديقا الله تخيل ان انت دلوقتي تبقى قاعد معانا في اخوه قاعده معانا دلوقتي ان شاء الله لعلنا نكون منهم انه مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى صديق مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى زي سيدنا يوسف مثلا يوسف ايها الصديق افتنا زي سيدنا ابي بكر الصديق الله من الصديقين اللي بيحشروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى يدخلوا الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه نكون منهم بالصدق شوف تحديد النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة كلامه عن الصدق كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث دائما على هذا المعنى زي ما قلت لك اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايمانكم حديث في مستدرك الحاكم باسناد صحيح الشيخ الالباني ست حاجات تضمنها النبي عليه الصلاه والسلام يضمن لك الجنه ان حققت هذا ادعهم تاني اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايمانكم الايمان يعني الصدق يا اخواني كانه جاي مرتين او اكثر كانه جاي في عده مرات في هذه الست اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم صادق الوعد كما قال الله جل وعلا عن من عن اسماعيل عليه السلام انه كان صادق الوعد اسماعيل كان صادق الوعد واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم طب غض البصر ده صدق اهو والله صدق احنا مش سامعين دلوقتي صوت الفجر قول الله جل وعلا يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور شرحناها واحنا بنتكلم في دروس التفسير عن كلمه خائنه الاعين صوت خافر لما قلنا ان العين لها خيانه العين ممكن تخون دايما اللسان بيخون دايما الوعد بيخون العين تخون كما قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما جاء رجل ممن اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم بشده جرائمه في حق المسلمين خلاص النبي قال لو رايتموه متعلقا باستار الكعب اقتلوه ده راجل لا يدري فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبايع فعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان بيدخله منافق النبي عليه الصلاه والسلام كان الله جل وعلا يخبره بذلك عن طريق الوحي فعلم ان هذا الرجل يعني قد يكون لا خير فيه فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده اول مره وعارف دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام الامر لسه ثاني انا قلت لكم لو شفت راجل ده تلوه فما قتلهوش فجه تاني ما قتلهوش فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر الى اصحابه رضي الله تعالى عنهم فقال لهم هل عجله احدكم؟ محدش عارف يكلمه فقالوا هلا اومات لنا مش كنت تشاورنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نبي ان تكون له خائنه اعين خائنه اعين ما هي خائنه اعين دي ما تكونش للنبي صلى الله عليه وسلم عين النبي ما تخونش فشوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك وغضوا ابصاركم وكفوا ايمانكم الايمان اللي عملها على الابطال والله في بقيه لبانه في بقيه دي كل شيء والله مش عارف ايه والله لن طب والله لن تقعد عندنا النهارده طب والله لن تواكل على طول ايمان ايمان متوسط ايه ده هذه الامور حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بشده حبه للصدق النبي صلى الله عليه وسلم لو جينا نتكلم عن الخلق ده في حياه النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان هذا الخلق يعني زي ما قلت لك يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم نظره الصادق الامين صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايات كثيره جدا الله المولى سبحانه وتعالى كان يبين فيها ان النبي يستحيل ان يكذب ام يقولون افتراه ما ينفعش يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو افترى ما كان بل فؤاد ما راى فؤاد النبي لا يكذب ما زاغ البصر وما طغى ما ينطق وما ينطق عن الهوى ما فيش كلمه هوى من النبي صلى الله عليه وسلم ده في الحق في سبب نزول الصحيح لقول الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به. قالوا الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف أن هو النبي الذي جاء بالصدق وصدق به. قال أبو بكر الصديق وقال في بعض الروايات أن الذي جاء بالصدق هو جبريل عليه السلام والذي صدق به هو النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال لأهل التفسير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا خلد صدقه فقال وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هذا أمر يعني جعله أن الله سبحانه وتعالى معه كما أنك معتقد اعتقاد تام أن الله سبحانه وتعالى كل ما أخبرك به هو الحق فكذلك اعتقادك في النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله ورسوله. الله طبعا في حاجة بيخبرك بها الله سبحانه وتعالى إلا وهي حق كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإله المثل الأعلى. طبعا هذا من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم أن تقال هذه الآية أن الله صدق وصدق الله وصدق رسوله وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قبل البعثة إخواني وكانوا يعلموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لما أوحى الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بداية الوحي فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصخر وبدأ ينادي يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني فهر بدأ ينادي قبيلة قبيلة. ثم قال لهم بعد أن اجتمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقفوا قدام النبي أرأيتم لو أخبرتكم أن في هذا الوادي الوادي اللي هناك ده جاي من وراء كده من خلف الصفا خيلا تريد أن تغير عليكم أن تغير عليكم جاي دلوقتي كده جيش من جيوش الأعداء أكنتم مصدقين؟ شوف الكلمة اللي قالها بقى المشركون كلمة عجيبة جدا. عايز كل واحد منها يسأل نفسه ينفع الكلمة دي تقال عنه؟ قالوا يا محمد ما جربنا عليك كذبا وفي رواية ما جربنا عليك إلا الصدق. ينفع أنا أقول كده عن نفسي؟ ينفع؟ طيب إيه المانع؟ إيه المانع إن إحنا من اللحظة دي نقول كده إحنا من النهاردة لن يجرب أحد علينا إلا الصدق. أنا النهاردة من اللحظة دي لن ينطق لساني إلا الصدق. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أعلن هذا الأمر بعد أن يعني برأه الله سبحانه وتعالى وعفى عنه ونزلت توبته في سورة التوبة. فإذا بالله سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من هذا اليوم منذ أن من الله سبحانه وتعالى بالتوبة على كعب بن مالك لما صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذب مع من كاذب من المتحدثين الذين خلفوا يوم تبوك. فإذا به يقول فوالله ما نطقت كذبا بعدها فتش ولا مرة خلاص قلتها عهد مع الله سبحانه وتعالى ما تكذبش تاني ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عليه من الله ما يستحق تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا وبدأ التكذيب. لكن في البداية الأصل ما جربنا عليك كذبا. كذلك قالت له السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم منزعج من يعني مما حل به من رؤية الوحي من رؤية الروح القدس جبريل عليه السلام وما كان منه بعد ان غطاه غطاء شديدا وقال لما اقرأ الموقف بدء الوحي فجاء الى اهله فقال زمنوني زمنوني دثروني دثروني وحكى للسيدة خديجة. قالت له ايه؟ قالت والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على لوائم الحق. هي دي صفات النبي صلى الله عليه وسلم اخلاق النبي لا يخزيه الله سبحانه وتعالى وهو الذي عهد عنه لم يعرف عنه كاذبا لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم انه خان او انه غدر صلى الله عليه وسلم. فكلمنا قبل كده على خلق الوفاء وخلق الصدق امتداد لخلق الوفاء ولا يتجزأ عنه. ده حتى اخواني اعداءه اعداء النبي صلى الله عليه وسلم تحس ان هم شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق شهدوا له باللسان وبالجوارح. يعني لما تشوف واحد مثلا زي ابي سفيان ابو سفيان يا اخواني لما وقف الحديث المشهور اللي مع هرقل في حديث صحيح البخاري الطويل لما جاء الى هرقل وبدأ هرقل وكان رجلا على علم على علم بكتب النصارى كان رجلا من يعني علماء دينه وإذا به يسأله أسئلة فمن ضمن الأسئلة التي سألها لأبي سفيان قال أكنتم تتهمونه قبل ذلك بالكذب؟ أكنتم بتقولوا عليه قبل كده كذاب؟ أبو سفيان قال إيه؟ قال لا، قال لا، قال فما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش المنطق يقول كده، راجل ما بيكذبش على الناس، هيكذب على الله سبحانه وتعالى. وبرضه فيه برضه لفته كده مهمه، ازاي ان ابو سفيان شوف يقول لك ايه؟ ولولا ان يؤثروا علي كذبا لكذبت عليه. اصل هرقل لما جاب ابو سفيان ما جابوش لوحده، جاب معاه مين؟ جاب معاه اتباعه، جاب معاه العرب. فايه؟ فابو سفيان عارف الكذب يا اخواني ده فضيحه، فقال لك لا، لولا ان هم يعرفوا ان انا كذبت كذبه يؤثروا علي كذبه دي فضيحه، انا يعرف عني ان انا كذبت في يوم معين لكذب، كنت قلت له كان اسمه الكذاب، كان بيكذب، كان مش هيتورع عن ذلك، لكن ايه اللي خلاه يتورع عن ذلك؟ يا اخواني بشاعة الكذب، بشاعة الكذب التي كان يدركها حتى المشرك في هذا الوقت، طبعا ابو سفيان اسلم رضي الله تعالى عنه، لكن المقصد عايز اقوله ان حتى هو مشرك عارف ان الكذب ده يا اخواني مصيبه، الناس اللي بقت بتتهاون في المساله دي، ازاي؟ ازاي نتهاون في مساله لم يرضاها على نفسه مشرك، لم يرضاها على نفسه من لا يؤمن بالله ورسوله، اذا كان يعني يا اخواني ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال كده فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم الحقيقه ان هم من جواهم مش مكذبين النبي صلى الله عليه وسلم، هم عارفين انه ما بيكذبش، بل صرحوا بذلك. مين اكثر اعداء النبي فيما تعلمون من المشركين الذين ماتوا على الكفر؟ ابو جهل جزاك الله خير، فرعون الامه ده اشهر اعداء النبي صلى الله عليه وسلم. ابو جهل جاءه يوم بدر قبل المقتله، جاءه رجل يقال له الاخنس ابن شريق، الاخنس ابن شريق رجل مشرك، فقال يا ابا جهل أترى محمد صادق هو أم كاذب؟ أنت إيه رأيك؟ قول لي كفاءة بيني وبينك كده، عارف زي ما تو عارف كده لو واحد حبيبي كده بيني وبينك بجد، الموضوع ده حصل، الموضوع ده بجد ولا أنت يعني إيه؟ أنا مش هقول لحد، فقال له أمحمد صادق أم كاذب؟ تصدق بالله، تخيل أبو جهل يقول إيه؟ ويرد يقول إيه؟ الحديث صحيح، يقول: ويحك، الأخنس بن شريق هو اللي رأى الحديث بعد كده، قال: ويحك والله محمد صادق وما كذب محمد قط. محمد عمره ما كذب، ولولا شوف بقى، ولولا ان يذهب بنو فهر باللواء والحجابه والسقايه والنبوه فماذا يكون لسائر قريش؟ يبقى المشكله مش مشكله ايه؟ مين اللي كذب؟ هو ما بيكذبش، محمد لم يكذب قط، عارفينه، كانوا يعرفونه جيدا، العرب يا اخواني كانوا مترابطين جدا وعارفين بعض كويس جدا، فعارفين الراجل ده مش ممكن يكذب. امال ايه اللي حصل؟ الكبر والرغبه في التسلط والسلطان والمنصب هو ده اللي خلاهم، لكن حقيقه هم من جواهم حتى ساعه الابتلاء بتبان بقى. اميه بن خلف لما وقف في مشاده مع سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه، فاذا به يقول له سعد، يقول: اني سمعت ان محمدا قال انه قاتلك. النبي عليه الصلاه والسلام قال، انتوا عارفين النبي كان من صدقه يعني، وده من دلائل النبوه ومن دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يخبر عن المقاتل بتاعت المشركين في بعض الغزوات، ده مصرع فلان، ده مقتل فلان، هنا ابو جهل هيموت، هنا مين هيموت، هنا اميه بن خلف هيموت، بدا يعرفهم اماكن، وده من الضيف الذي اطلعه الله جل وعلا عليه. فاذا النبي عليه الصلاه والسلام يخبر ان اميه بن خلف مين هيقتله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه ان الروايه المختلفه ان اميه بن خلف هو الذي عير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: ان لي فرسا اثمنها كي اقتلك عليها يا محمد. انا هقتلك على الفرس دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاني قتلتك، لا ده انا اللي هقتلك. فاذا اميه بن خلف يسمع هذه الكلمه كما في بعض الروايات فيصرخ فيقول: وما يكذب محمد ان قال، خلاص ما دام قال كده يبقى هيقتلني، ويرجع لزوجه ويبكي، واذا به يوم بدر يصيبه خرش من حرب القار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاصيب بخرش في عنقه فجعل يصرخ: قتلني محمد، قتلني محمد. الناس تبدا تقول له: يا عم ما حصلكش حاجه، ده بسيطه. وجعل يصرخ في شفاه لانه متاكد من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، متاكد قتلني محمد، او جعل يجري بغير هدف حتى وقع من على سد من ضمن الروايات اللطيفة بيقولوا له يعني إنه خدش إنه يعني حاجة بسيطة ما تموتش. فقال والله لو بصق على وجهي لقتلني من شدة تصديقه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا كان ده تصديق المشركين يا إخواني فما بالك تصديق الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. إخواني مسألة صدق النبي أمور مسلمة، لكن للأسف في هذا الزمان بدأ الناس تجادل في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقال كل يوم قلبي يدمى من شبهات العلمانيين والمجرمين الذين يكتبون في الجرائد المختلفة ويخرجون على وسائل الإعلام المختلفة وبالتالي يشككهم بكل رعونة وكل صدق إذا يشكك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كان مش ممكن النبي يكون قال الكلام ده. طب يا أخي قبل ما تقول مش ممكن، طب ما تسأل هو صحيح ولا ضعيف؟ ما جايز يكون ضعيف ده. هو خلاص هو يقيس كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عقله هو. للأسف بعض الناس يعتبرونها يعني كلام، احنا كلنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق، ده الصحابه رضي الله عنهم كانوا لما يجوا يقروا بعض الاحاديث يقولوا ايه؟ حدثني الصادق المصدوق. يعني قال لي الصادق، بعض الروايات فيها اللفظ ده، كانوا يسموا النبي على طول كده الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. لكن تلاقي للاسف في هذا الزمان الذي يعني الناس الله جل وعلا ان ينجينا من فتنه، تلاقي اللي يقول لك دلوقتي ازاي النبي يقول لهم يشربوا من ابواب الابل، ولا ازاي النبي عليه الصلاه والسلام ويبدا يقعد يجادل ويرد احاديث بغير علم وبقله فقه وبحماقه وصدق. يعني والعياذ بالله لما تشوف كده تصديق الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام قلبك ينشرح وتخطط بهم. لما تشوف كده ابو بكر الصديق لما جاءوه فقالوا ان صاحبك يزعم انه مصر يبيه الليله الى المسجد الاقصى وعرج به الى السماء، جايين يعملوا ايه؟ شبهه هيك ما ينفع. وده كان عند عقولهم زي دلوقتي كده الجماعه الحمقى، انا بسمي العلمانيين دول شويه حمقى، ان الجماعه الحمقى كده هو لا يدرك عقله دلوقتي الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ينكره بباطل كده او بحق، هو كده ما قالش وخلاص. اهم الصحاب او الناس في الوقت ده مش مدركين ان ممكن واحد في ليله يقطع هذه المسافه. دلوقتي ممكن الناس تدركها، طيارات، صواريخ، حاجات، يعني ممكن واحد يدرك ان ممكن مسافات طويله تقطع في ايه؟ تقطع في مسافات زمنيه ضيقه. لكن في الوقت ده كان حاجه مستحيله. ازاي يسافر بيت المقدس مشوار ياخذ شهر زي ما حصل في غزوه العسره، غزوه تبوك، لما يطلعوا من المدينه الى الشام مسيره شهر تقريبا؟ ده طبعا ده الاصل، زي في ليله واحده يعملها. قل ان صاحبك يزعم انه اسري به الليله، اذ اسري به الليله الى الشام الى بيت المقدس. فقال ابو بكر كان ان كان قال فقد صدق. هو كان بيكذبش هو اصلا، ما دام قال خلاص. لما عمر جاءه قال ألست على الحق يا ابا بكر؟ أليس على الله تكلم هنا المرضى الثانية في ديننا؟ قال له يا عمر إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره وهو ناصره، فالزم غرسه يا عمر، الزم غرسه. هو خلاص لا ينطق عن الحق. تصديق يا اخوان، تصديق من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كانوا بيقولوا بعض الأحاديث اللي ممكن زي ما بقول لك العلم ما وصلهاش عندهم، علمهم ما بلغهاش، عقولهم مش مدركاها، زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي فيه قوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 ليله، ويبدا كلام بقى عن اطوار الجنين وحاجات ما فيش لا ميكروسكوبات ولا اشعه ولا سونار ولا الكلام ده، هيعرفوا الكلام ده منين؟ فتلاقي الصحابي هو بيروي الحديث يقول حاجه عجيبه جدا، لفظ عجيب جدا زي ما قلت لك، يقول حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. ببين حتى لو انا مش فاهم دلوقتي، لو انا الحديث ده اعلى من امكانياتي العقليه من علمي اللي انا افهمه، بس هو الصادق. هو ده قال يبقى صادق صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كنا اتكلمنا كده كذا مره عن موقف المؤمنين يوم الاحزاب، لما راوا الاحزاب والضيق الشديد والزلزال الشديد كما سماه الله سبحانه وتعالى، يوم يشوفوا الاحزاب يقولوا ايه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. هم ليه اخوان عندهم الثقه الرهيبه دي في صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانهم يا اخوان كانوا عارفين، كانوا شايفين الصدق ده يوميا في حياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني في كل لحظه كان يصدق. النبي عليه الصلاه والسلام يا اخواني قال كلام انا اقول انه اعظم الادله على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينقل لك قول الله جل وعلا عبس وتولى. هو لو واحد عنده ذرة كذب كان ينقل معاتبة الله سبحانه وتعالى له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان ينقل قول الله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم، كان يخلف كلمة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك ده حاجة في عرض السيدة عائشة، ولا زال الطائفة إلى الآن مجرمة تتهم السيدة عائشة في عرضها بعد أن نزلت براءتها من السماء هذه الطاهرة المطهرة، ومع ذلك لا زالوا بيتهمونها. طب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام لو في ضرر كاذب فقال سبحان الله أن نقول ذلك، خلاص موضوع الإفك لا يعدي وكناش نسمع عنه وخلاص، واللي يجي يتكلم بيه يقول لك لا ده منافق ده كذاب. لكن سبحان الله العظيم آيات فيها معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم ينقلها بأمانة صلى الله عليه وسلم، صدق شديد جدا في كل كلامه حتى في المداح يا إخواني. يعني واحد من الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مرة، كلام بقى اللي قلناه الأول بتاع النكت والصعايدة والكلام ده، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك لتمازحنا أحيانا بتمدح يا رسول الله، فقال نعم وإني لا أحدث إلا صدقا. أي النبي عليه الصلاة إذا مدح فإنه يمدح بصدق، ممكن لطيفة معينة كلمة لعابة لكن ما فيش كذب فيها. لما قال كان الحديث ضعفه بعض أهل العلم لأن فيها استشهاد حسن، لما قال لامرأة عجوز لا يدخل جنة عجوز، لا يدخل جنة عجوز دي فيها كذب أبدا، فيها مع إن إن شاء الله ممكن مرة يدخل من أهل الجنة، لكن إيه؟ لكن أن أهل الجنة يدخلون الجنة في عمر 33 يبقى ده مش كذب وحقيقة، لكن فيها نوع من أنواع الملاطفة أو الملاعبة لهذه المرأة العجوز. حتى إخواني في المجاملات، لما قالت إحدى أمهات المؤمنين لطعام لا تشتهيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يكتب حتى تكتب الكذيبة كذيبة، هو ده مناسب الحديث اللي قال فيه الكلمة دي، كلمة نوع فيها كتير لما تبقى مثلا رايح بيت معين أو حاجة ويقدم لك طعام أو يقدم لك شيئا من الضيافة فتقول إيه لا لا أنا مش قادر والله، وأنت مثلا يبقى إيه تتمنى هذا الطعام أو فعلا جاء، دي من الكذب. ما تقولش خلاص قول ده جزاكم الله خير، والكلمة لا تتورط في كلمة بلسانك إن أنت مثلا تعبان أو مش قادر أو لسه واكل أو الكلام اللي بيقعدوا يقولوا ده، لا قول مش هقدر، لو أنت مستحيل قول خلاص لا أريد. كلمة تكون عايزين يا إخوانا نعود مجتمعنا على هذا الصدق، مفيش مشكلة لا حرج في هذا. إيه يعني؟ الأحسن إن أنت تكذب وتورط في كلمة ينطق بها لسانك، والأحسن تقول لا أنا مش هاكل. لما النبي عليه الصلاة والسلام حصل الموقف ده وجاء أمامه اللي بيسموه الجماعة السعوديين الضب، حيوان كده يعني نوع من أنواع الزواحف، فالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قتلوا والنبي عليه الصلاة والسلام ترك نصيبه ما قدرش يأكل، فقال له خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أحرام هو؟ حرام ده ولا إيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم، قال لا ولكن نفسي تعرفه أنا ما أقدرش أكله. فإذا بخالد بن الوليد يقول وهو راوي الحديث قال فاجتررته اجترارا، خده كده هو كده لوحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام ما استحاش إن يقول إيه؟ نفسي تعرفه مش قادر مش هاكله أو لن آكل، خلاص أمر واضح. ده حتى إخواني مع الأطفال لما جاءت امرأة تقول لابنها أو لولد صغير تعال أعطيك، تعال خذ، عارف الكلمة دي؟ تعال خذ يا ابني، تعال هديك حاجة حلوة، الكلمة اللي بيقولوها دي، تعال خذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أنك لم تعطيه لكتبت كاذبة. حتى الطفل الصغير يا رسول الله، حتى بقى الصغيرة هي كده. لم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن أحيانا أنه كان يظن ظنا، حديث المشهور الجماعة العالمين برضو بيحبوه قوي حديث تأبير النخل اللي بياخدوا منه بقى إيه إن نصر الدين عن كل حاجة في الدنيا، اللي هو كلمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال في آخر الحديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ويقطع الحديث كله. حديث ببساطة شديدة النبي مر على مجموعة من الناس يؤبرون النخل، يعني بيعملوا زي اللي بيسموه دلوقتي تلقيح صناعي، فقال ما أظن ذلك ينفع. اللفظ ده ما يقولهوش أبدا، يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ده حاجه من الدنيا، فعارف ان هو ملوش حاجه ملوش دعوه بمسائل الدنيا، فقال لك انتم اعلم بشؤون الدنيا. الديوب قايلها بالطريقه دي، ما يقولش حاجه في روايته، صحيح الامام مسلم الروايه اللي انا بقول لك ايه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ قال لهم ما اظن ذلك ينفع. فطبعا عارفين القصه، بطلوا يعملوا الموضوع ده، فقال للمحصول بدا المحصول بتاع البلح يهرب، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الحق يجينا نعمل كده فلقينا الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن إلا ظن. شو الصدق؟ ما عادش بقى أصر لا لا بس انتوا اشتغلوا شوية وربنا هيظن. ما كنت أظن إلا ظن. فإن حدثتكم عن الله يعني قلتلكم أخبرتكم عن الله كلام عن الله شرع اللي عند الله سبحانه وتعالى فيه جنب خلاص اتبعوا ما تكونش اختيار. وأنتم أعلم بشؤون دنياكم. الأمور اللي النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بها بصفته الدنيوية إنه شخص والله أنا لا ينفع ده ما ينفعش. لكن إذا أحدثكم النبي صلى الله عليه وسلم بشرع أمر بشيء نهى عن شيء خلاص يبقى دين. لكن الشاهد هنا في موضوع الصدق بتاعنا إنه قالها إخواني ولم يستحي قال ما كنت أظن إلا ظن. بعض الناس إخواني بتكذب عشان تخرج من الحرج. يعني هطلع نفسي غلطان هطلع نفسي انا غلط هطلع نفسي انا مقصر لا انا اقعد ادور على اي حجه واقولها احسن ما يبقاش عنده الشجاعه. الصادق كانسان انسان شجاع انسان بيعلن انه ان اخطا فهو مخطئ مفيش اي مشكله حتى ان كان هذا الصدق سيؤدي في البدايه الى اذى في ظنه فلتوقن يقينا جازما أنه من جاء إن لم يكن في الدنيا فإنه إيه؟ في الآخر الصدق هو النجاة إخوان هو اللي بينجي زي ما قلت لك أول لقاء هذا يوم ينفع الصادقين صدقوه يوم القيامة ده يوم الصادقين يوم الصدق. إنما الكاذبين زي ما سمعنا قبل فجر إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب لا يهدى ملوش قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. ده حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني زي ما قلت لك أمر ممكن وحصل فعلا العالمين استغلوا الحديث ده وبدأوا يقولوا لا أنا مفيش حاجة الدين ملوش دعوة بالدنيا لكن لا برضو أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ده أمر دنيوي أنا معرفش فيه أمر تأبير البلح أو تأبير النخل مش شغل النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش ما عندوش خبرة في هذه الزراعة وهذا ليس بشرع. قال أنا كنت أظن إذا ظن الكلام ده إخواني ليس وحيا لكن لا إيه لكن لو أنا قلت لكم وحي صدقوا. هكذا يا إخواني كان صدق النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قال عبس وتولى حتى لو جاء بمعاتبة من الله سبحانه وتعالى يعلنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا إخواني الصدق ثم الصدق هو الذي ينجي وهو ده صفة الأنبياء مش النبي صلى الله عليه وسلم وحده. الأنبياء كثير منهم سماهم الله سبحانه وتعالى بالصديقين زي سيدنا إدريس قال عنه الله إنه كان صديقا نبيا زي سيدنا إبراهيم إنه كان صديقا نبيا يوسف أيها الصديق يوسف أيها الصديق وأفتنا صديق شايفينه إنسان صديق. إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. عيسى عليه السلام قال على نفسه حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق ما أقولش إلا الحق ما قلت له إلا ما أمرتني به صدق فقط ليس فيه الكذب. يا إخواني يكفي بالكذب أنه يسود وجه يوم القيامة وترى الذين كذبوا على الله وجههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أنا أوصي نفسي وإياكم بهذا الخلق العظيم الذي ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم خلق الصدق. إن شاء الله يعني إحنا قربنا على نهاية سلسلة الأخلاق ممكن في منها المرة الجاية أو اللي بعدها بكثير وننتقل إن شاء الله تعالى إلى سلسلة أخرى سلسلة شعر الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حتى نتمها وأن يتقبل منا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
كن عالما العلماء